إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا استفتحنا في الدرس الذي سبق الحديث عن أسباب الضمان، وسبق للشيخ رحمه الله تقرير القواعد المتعلقة بذلك، أي الأشياء التي يحصل بها الضمان، وعلمنا أنها إما اليد المتعدية وإما التسبب وإما مباشرة الإتلاف أو تسبب إليه. وخلص بعد ذلك إلى الكلام على تعارض التسبب والمباشرة، وأن القاعدة في ذلك أن الأصل تضمين المباشر، إلا إذا تعذر تضمين المباشر فإن الضمان ينتقل إلى المتسبب. وانتهى بنا الكلام في هذا الموضع ليشرع الشيخ رحمه الله في تقرير شيء يتعلق بتحقيق مناطات الضمان. تحقيق مناطات الضمان، يعني لما يحصل للإنسان الفقه في موجب الضمان فإنه تصير عنده ملكة يميز بها بين المحل الذي يحكم فيه بالضمان والمحل الذي لا يحكم فيه. فقد يكون شيء في الظاهر لا يضمن، لكن مناط الضمان يعكس الحكم ويجعله ضامنا. وقد يكون الأمر بالعكس، يكون الصورة الظاهرة أنه لا يضمن، وعند تحقيق مناط الضمان يتبين أنه ضامن. فهذا الذي أراد الشيخ أن يقرره بمسألة أو بثلاث مسائل من مسائل الضمان، هي في الظاهر استثناءات وخلاف ما يقتضيه الحكم أصالة، لكنها في الحقيقة هي عين الفقه في مناط الضمان، من قوله رحمه الله ويدخل في السبب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين، ويدخل في السبب ما استثناه الفقهاء رحمهم الله من إتلافات البهائم، فإن الأصل في إتلافات البهائم أنه لا شيء فيه، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل في قوله والعجماء جبار أي هدر، واستثنوا من هذا العموم مسائل ترجع إلى تفريط صاحبها وعدوانه، كالإتلافات الواقعة في الليل، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، وكما إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائر وقائد.
هكذا سائر، أي أنا كذلك عندي سائر، لكن صواب سائق بالقاف، لما سيأتي من أن السائق هو ضد القائد. السائق هو الذي يسوق الدابة من ورائها، والقائد هو الذي يقودها من أمامها. فعندنا الراكب والسائق والقائد، فهذه ثلاثة من ثلاث جهات، الراكب من فوقها والسائق من خلفها والقائد من أمامها.
قال رحمه الله: وكما إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائق وقائد، وكمن أخرج البهيمة الصائلة أو كان يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه والله أعلم.
إذن يقول رحمه الله: يدخل في التسبب ما استثناه الفقهاء من إتلافات البهائم. إذن إتلافات البهائم الأصل فيها أنها هدر، يعني لا شيء فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء يعني الدابة البهيمة التي لا تعقل، وجبار يعني أن ما أتلفته لا ضمان فيه، وذلك لأنه لا عقل لها، فيستطيع صاحبها أن يتصرف فيها ويأمرها وينهاها. فلما كان يمتنع أن يتصرف فيها أمرا ونهيا، جعل الشارع الأصل في إتلافاتها أنها هدر. ولذلك قد ينسحب هذا، قد يمشي بعضهم هذا الأصل في كل إتلافات البهائم، غافلا عن مناطات الضمان اللي تكلمنا عليها اللي هي التسبب إلى الإتلاف. فقال الشيخ رحمه الله إن هذا الأصل الذي هو التسبب إلى الإتلاف إذا أردنا أن نجمع بينه وبين الأصل الآخر اللي هو أن العجماء جبار ينتج لنا أن الأصل في إتلافات البهائم أنها هدر إلا إذا كان صاحبها من المتصرف فيها من راكب أو سائق أو مالك أو نحو ذلك قد تسبب إلى الإتلاف، بمعنى أنه لا يكون من تصرفا من تصرفات البهيمة بإطلاق. فالبهيمة لما تتصرف على سجيتها حيث جاز أن تكون وحيث جاز أن توضع فإنه لا ضمان فيما أتلفته. فلو فرضنا أن شخصا له بهيمة ترعى في مراعيها أو تأوي إلى مرابضها ودخل إليها صبي مثلا فرفسته فتوفي، هل يطالب رب الماشية بالضمان؟ لا يطالب، لأن العجماء جبار. لو أن شخصا وضع في طريق الدواب سيارته وتلك الطريق من عادة الدواب أن تمشي فيها إلى مراعيها أو إلى مأواها فأتلفت تلك السيارة أو أتلفت أي غرض من الأغراض في مسارها المعتاد فأيضا لا ضمان فيها. هذا هو الأصل، لأن تلك البهيمة لا عقل لها، يمكن أن تؤمر به وتنهى. لكن إذا دخلته شائبة تسبب من المالك أو المتصرف فإننا نستثني هذا من أصل الضمان ونقول في هذه الحال مقتضى قاعدة التسبب التي ذكرت أن صاحبها الدابة يضمن. ما هي هذه الصور؟ الشيخ ذكر أربعة صور ترجع إلى ضابط، ذكر أربعة صور ترجع إلى ضابط. الضابط قال ترجع إلى تفريط صاحبها وعدوانه، تفريطه بأن يترك فعل ما يلزمه فعله، وعدوانه أن يفعل ما ليس له أن يفعله. وهذا الضابط سيردكم إلى ضابط الإتلاف بشكل عام. احنا ذكرنا أن في باب الكلام على الأمين أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، هذا المعنى نفسه رجع لنا هنا. الأصل فيما تتلفه البهيمة أنه لا ضمان فيه، إذن حكم إتلافات البهيمة حكم تصرفات الأمين من حيث الأصل، لا ضمان فيه. يستثنى من تصرفات الأمين ما فرط فيه أو تعدى فإنه يضمن. يستثنى أيضا من إتلافات البهائم، لا نقول ما فرطت فيه أو تعدت لأن الأحكام لا تتعلق بها، ما فرط فيه صاحبها أو تعدى. إذن الضابط في الصور التي يلزم فيها ضمان العجماء هو حيث يكون صاحبها متعديا أو مفرطا. إذا قيل مش الصور أو أمثلة الصور التي يمكن أن يكون فيها مفرطا أو متعديا، نقول ذكر عدد الشيخ رحمه الله لذلك أربعة صور. الصورة الأولى يقول كالإتلافات الواقعة في الليل، فإن العجماء وإن كانت جبارا وإتلافاتها هدر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أصحابها على أصحاب الماشية أن يمسكوها في الليل، وعلى أصحاب الزرع أن يحرسوا زرعهم بالنهار. ومعنى ذلك لو أن شخصا أرسل دوابه لترعى في المرعى في النهار ودخلت إلى بعض الزرع فأتلفته لا ضمان، لأنها لا عقل لها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. لكن هل من المعقول أن يطالب صاحب الزرع بأن يحرس زرعه في الليل اللي هو موضع سكونه وراحته ويرسل صاحب الماشية ماشيته في الليل اللي هو موضع إمساكها في مرابضها وفي مآوها؟ الجواب لا، ليس له، ليس كذلك. فلما كان من الحكمة والعدل أن لا يؤمر صاحب الزرع بحراسة زرعه بالليل، وليس من المعهود والذي جرى به عرف الناس أن يرسل صاحب الماشية ماشيته بالليل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أتلفته الماشية بالليل فهو من ضمان ربها، لأنه يكون بذلك فرط في إمساكها في الوقت الذي يلزمه فيه أن يمسكها. وهذا الذي تعارف عليه الناس وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم رب الماشية أن يمسكها في الليل، فإذا أرسلها ليلا فأتلفت شيئا لا نقول لرب الزرع أنت تحرس زرعك لأننا في الليل، والمفروض في الليل أن المواشي في مرابضها، فإذا أتلفت شيئا في الليل فهذه الصورة ليست العجماء جبار، وإنما صاحبها مفرط في حفظ ما لزمه حفظه من ماشيته ليلا فلزمه الضمان. الصورة الثانية قال: وكما إذا كان معها متصرف قادر عليها. الدابة تمشي في إلى المرعى ذاهبة ولا راجعة، في غدوها ولا في رواحها، قد تتلف شيئا في طريقها ويكون معها متصرف قادر عليها. إذن إذا لم يكن معها متصرف ما الحكم؟ لا ضمان. إذا كان معها متصرف وندت له ولم يكن قادرا على التصرف فيها فأتلفت شيئا، ما الحكم؟ لا ضمان. لكن إذا كان معها المتصرف وهو قادر عليها ومع ذلك أتلفت شيئا فإنه يضمن، لأنه فرط في حفظها. المتصرف مثل الراكب قلنا، والقائد والسائق، يعني الراكب الذي يركب على الماشية، القائد الذي يقودها من ورائها يتبعها ويزجرها لتمشي، والسائق الذي يسبق أمامها وتتبعه هي. وهذا متصرف وهو قادر عليها، فإذا أتلفت شيئا وهو كان قادرا على أن يمنعها من ذلك لو قام بعمله ولو لم يغفل عنها ولو لم يتكاسل عنها فإنه يلزمه الضمان. قد يقول قائل: معها قائد وهو متصرف وقادر عليها، لكن على حين غفلة منه في صورة من الصور التي لم يكن هو مفرطا ولا متعديا، بسرعة أو في غفلة أو في طرفة عين أتلفت شيئا ورجعت، يلزمه الضمان ولا لا يلزمه؟ نعم، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يلزمه، لكن إذا حررنا المعنى الذي يبني عليه الحكم هو التفريط فإننا نقول لا يلزمه. إذن حتى القادر والمتصرف، حتى المتصرف في البهيمة القادر عليها، إذا حصلت صورة من الصور التي ثبت أنه لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن، لأن بعض الصور يتحقق فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. تتصرف في بعض الأحيان تصرفا خاطفا في لمح البصر فتتلف شيئا، فإذا قيل له أنت ها هنا فرط، أين هو التفريط في حاله؟ هو نعم هو معها وقادر ومتصرف، لكن كيف يمكن أن يضمن؟ لا يستطيع أن يضمن. وهذا يمكن أن يرى في حالات. أنا رأيت حالة أن شخصا معه خروف له، وهو يمشي معه في الطريق، الخروف يمشي كما تمشي سائر الخرفان، لكن في لحظة من غير أن ينتبه له أحد التفت إلى سيارة في جانبه وضربها برأسه فأتلف أضواءها، أفسد ضوء السيارة. في هذا الحال لا يمكن أن يقال لرب الخروف لصاحبه أنك أنت أفرط، لأنه لم يفرط، هو يمسكه ويسير معه. الخروف بمجرد أنه رأى ضوءا أو رأى شيئا لفت بصره نطحه. فهنا يقال حتى لو كان معه وهو متصرف ولم يفرط وش الحكم؟ لا يضمن. لكن هذا كما قلنا لما كان في طريق، لكن لو فرضنا أن مكان لا تدخله الدواب، معرض للسيارات مثلا ولا سوق سيارات، وتغاب رجل وأدخل ماشيته في ذلك المكان الذي ليس له أن يدخلها فيه، هنا نقول له نعم إنه ضامن. لماذا؟ نعم، لأنه تعدى، لا نقول أنه فرط، لأنه التفريط ترك ما يلزمه فعله، هنا تعدى بأن دخل بها إلى مكان ليس له أن يدخلها به فهو ضامن. فإذا هذا هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال: وكما إذا أخرج البهيمة الصائلة. والبهيمة الصائلة هي الدابة التي لا يكون لربها عليها سلطان، تصاب بسعار أو كلب أو نحو ذلك من الأدواء التي تجعلها تشرد ولا تنصاع لربها ولا تنقاد له، فهذا يعلم أنه إذا أخرجها فإنه لا قدرة له عليها، فمهما أتلفت من شيء إذا أخرجها فإنه ضامن، لأنه تسبب إلى ذلك بإخراجها وهو يعلم صيالها. الصورة الثالثة قال: أو كان يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه. فإذا قلنا أن على رب الزرع أن يحفظ زرعه في النهار، لكن رب الماشية في المقابل ليس له أن يرسلها بقربها بحيث أنه إذا غفل عنها أتلفت الزرع، لابد أن يحتاط لنفسه ويرعاها بحيث حتى لو غفل شيئا أو حتى لو حاولت أن تدخل فإنه يستطيع أن يمنعها، لأن هذا من كمال حفظه لها وحراسته لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ها، ومن وقع فيها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن هذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان إذا رعى حول الحمى فإنه عرضة إلى أن يقع في الحمى. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمشتبهات، لكن هو في حقيقته يتحقق في هذه الصورة، أن الراعي الذي يرعى حول مكان محظور عليه أن تدخله ماشيته. إذا كان يريد أن لا تدخل ماشيته إلى ذلك المكان، لا تفسد زرع الناس أو لا تدخل حمى غيره، فلا بد عليه أن يرتع بها في مكان بعيد عن ذلك الحمى بحيث يستطيع أن يمنعها. لكن إذا رعى، إذا مكنها من الراعي بقرب الحمى، فقد عرضها لأن تعتدي على زرع غيره أو حمى غيره، فبعد ذلك لا يلوم إلا نفسه، ويعتبر هنا أيضا متعديا، لأنه فعل ما ليس له أن يفعله من إرسالها نهارا بقرب ما تتلفه، فهو كما لو أرسلها ليلا، أو كما لو أخرجها وهي صائلة، أو كما لو كان قادرا متصرفا عليها ولم يمنعها من إتلاف ما يجب ضمانه، فالضمان لازم في حقه. إذن هذه الصور كلها صورتها أنه لا ضمان فيها لأنها إتلاف عجمة، لكن إذا طبقنا معنى الضمان في بدء التسبب فإنه سيرجع إلى ضمان صاحبه مقيدا بكونه فرط أو تعدى، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: السؤال 67 عن أحكام المغالبات وأخذ العوض عليها. الجواب: المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام: قسم يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا الأصل وهو الأغلب، فدخل في هذا المسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والمصارعة ومعرفة الأشد الأقوى في غير ما فيه تهلكة، فهذا إن كان بغير عوض جاز لعدم محذور المقامرة ولأنه مباح في نفسه.
نعم، إذن هذا السؤال عن أحكام المغالبات، والمغالبة مفاعلة من الغلب، وهي الأشياء التي يتبارى فيها الناس، ينظرون أيهم أشد أو أيهم أقوى أو أيهم أو أتقن أو أحكم لما يتسابقون فيه. فإذا هي أحكام المسابقات والمغالبات. يقول الشيخ رحمه الله: إن السؤال وقع عن حكم المغالبة وعن حكم أخذ العوض عليها، وهذان هما الفصلان اللذان يرجع إليهما أحكام الفقهاء أو كلام الفقهاء في هذا الباب. فإذا المغالبات فيها مسألتان أو فصلان: فصل في أحكام المغالبات في نفسها، وفصل في حكم العوض عليها. يقول الشيخ رحمه الله: إن المغالبات من جهة أخذ العوض أو عدمه ثلاثة أقسام. إذا بدأ بالفصل الثاني وسيضمنه إشارات إلى الفصل الأول، يعني إذا جاءت المناسبة ليبين حكم المغالبة من حيث الأصل بينه. فيقول: إن المغالبات من جهة أخذ العوض ثلاثة أقسام، لأنه إما أن تجوز بعوض وبغير عوض، وإما أن تجوز بعوض ولا تجوز بغير عوض، وإما أن تحرم لا تجوز بعوض ولا تجوز بغير عوض. فهذه هي القسمة الثلاثية، القسمة الثلاثية، وهي قسمة عقلية: إما أن تمتنع مطلقا، وإما أن تجوز مطلقا، وإما أن تجوز في حال دون حال، يعني تجوز بعوض، تجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض. تبقى قسم رابع، قسم عقلي رابع لا يمكن أن يتصور فقها، ما هو؟ نعم، تجوز بعوض ولا تجوز بلا عوض، هذا لا يمكن أن يقع فقها، لأنه خلاف الواقع. إذا كان المعنى في جوازها هو إذا كانت محرمة في نفسها فستحرم من باب أولى بعوض، فلا يمكن أن ينعكس. إذن الصور العقلية أربعة، اللي بقي لنا منها في الفقه ثلاثة، إذا ألغيناها الصورة التي لا يمكن أن تقع، اللي هي أن تكون محرمة بلا عوض، فإذا دخلها العوض جازت، هذه لا يمكن أن تقع. بقية الصور كلها موجودة في الفقه. فإذا القسم الأول ما الأصل فيه الجواز لكن بلا عوض، فهو جائز بغير عوض، يعني بغير من غير أن يعطى لصاحبه مال إذا غلب. يقول الشيخ رحمه الله هذا هو الأصل فيها والكثير، وهو داخل في كل مغالبة يتغالبها الناس وكل مسابقة يتسابقونها ما لم ينهى عنها أو تتضمن محذورا شرعيا، لأنها من باب العادات، والأصل في عوائد الناس الإباحة. فلو تسابق الناس أيهم أشد وأقوى جاز ذلك، لو تسابقوا أيهم أشد وأقدر على حمل الحجر ليسمى التربيع، كانوا يفعلونه، ينظرون إلى الحجر الضخم وينظرون أيهم يستطيع أن يحمله، فهذا يسمى التربيع، هو جائز. ونظيره في هذا الوقت حمل الحديد الذي يسمى ألعاب القوة، فحمل الحديد أصله التربيع القديم عند العرب. كانوا يتسابقون أيضا في رمي الحجارة في الحفر، يحفرون حفرة ويرمون تلك الحجارة، أيهم دخل حجره تلك الحفرة غلب. وأنواع أخرى من المسابقات كالمصارعة والمسايفة وغير ذلك، كالجري على الأقدام أو المسارعة على الخيل، أو لو زاد الناس ما زادوه اليوم المسابقة مثلا، أيهم يأكل أكثر من الآخر، أو أيهم ينهي شيئا أسرع من الآخر، كل هذا جائز، لكن بشرط أن يكون بغير عوض. لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذه الأمور أنها مباحة، لأنها من العادات، فما دام أنها من العادات ولم تتضمن محذورا شرعيا فإنها جائزة. المثل التي ذكرها الشيخ رحمه الله قال مثل المسابقة على الأقدام اللي هو الجري الركض، ومثل المسابقة على السفن والزوارق، ومثل المزاريق، والمزاريق جمع مزراق وهي الرماح القصيرة، هذا نوع من المنابلة، فالرماح القصيرة تسمى مزاريق. ومثل المصارعة، أيهم يصرع الآخر، يعني أيهم يسقط صاحبه رحمك الله. والمصارعة من الصرع اللي هو صرعه أي أسقطه، وليس كما قد يتبادر أنها من صرعه أي يدخله في غيبوبة، ليس هذا المقصود. فإذا أسقطه صرعه، فإذا تعارك أيهم يسقط الآخر فهذه مصارعة. وكذلك معرفة الأشد الأقوى في أي شيء من الأشياء، قال الشيخ رحمه الله في غير ما فيه تهلكة، وهذا إشارة إلى أنه إذا كانت نوع من المسابقات فيه ضرر أو يتضمن محذورا فإنه ينهى عنه. فبعض هذه المسابقات يكون فيها إتلاف لتهلكة، أو بعض المسابقات يكون فيها ضرب للوجوه مثل الملاكمة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وهي تؤدي إلى تهلكة مع تطاول الزمن، فإنها متلفة لدماغ المتسابق. وكذلك بعض المسابقات لو تسابقوا بالسيارات، حيث قد يعرضون الناس للضرر أو يتعرضان هما للضرر، يكون أيضا جائزا غير جائز لأن فيه تهلكة. فإذا هذه المسابقات وأنواعها جميعا الأصل فيه الإباحة، قلنا حتى ما استحدثه الناس اليوم مما لم يعرف سابقا فإنه جائز، لأن الأصل فيه لأنه من العادات، والأصل في العادات الإباحة، إلا إذا تضمن محذورا شرعيا أو كان نعم فيه هلكة. تضمن محذورا شرعيا قلنا مثل أن يكون فيه ضرب للوجوه، أو يكون فيه إتلاف للمال بغير وجه حق، أو يكون من المسابقة فيما حرم من أصله، كأن يتسابق في الغناء مثلا بالآلات الموسيقية، أيهم أجود استعمالا لها، فالآلات الموسيقية محرمة في نفسها، فإذا دخلها سبق كانت محرمة من باب أولى. فهذا كله إذا كان بغير عوض يقول الشيخ رحمه الله جاز لعدم محذور المقامرة، ولأنه مباح في نفسه، أي لأنه من العادات التي الأصل فيها الإباحة.
قال رحمه الله: القسم الثاني لا يجوز بعوض ولا غير عوض، وذلك كالشطرنج والنرد وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم، والحكمة فيها ظاهرة لكونها تعين على الإثم والعدوان.
نعم، هذا القسم الثاني وهي المحرمة مطلقا، هذا ضد الأول اللي سبق الأصل فيه الإباحة، هذا الذي يحرم مطلقا فلا يجوز بعوض ولا بغير عوض، بل هذا محرم في ذاته عليكم السلام ورحمة الله، وإذا دخله المال صار محرما تحريما مضاعفا. قال العلماء هذا حكمه كحكم الخنزير الميت، فإنه إذا كان الأصل في الخنزير أنه محرم ولو ذبح، فإذا كان ميتا كان التحريم من وجهين. فلو كان شطرنج في أصله محرم كتحريم الخنزير، لكن لو لعب بالمال يصير مثل الخنزير الميت. وإذا تضمن شيئا ثالثا كأن يتضمن محذورا آخر من إلهاء عن ذكر الله أو تضيع للصلوات أو سب ونحو ذلك، فإنه يصير محرما من ثلاثة وجوه: كأن يلعب بالشطرنج مقامرة في وقت الصلاة، فإن هذا يصير محرما من ثلاثة وجوه. قالوا مثل الخنزير الميت الذي سرقه من ذمي، ثلاثة وجوه. فإذا لعب الشطرنج فقط هذا كلحم الخنزير، فإذا لعبه بمال هذا كلحم خنزير ميت، فإذا لعبه بمال في وقت صلاة كان كلحم خنزير ميت سرقه من ذمي. نقول من ذمي لأن الأصل أنه لا يوجد لحم خنزير عند المسلمين، هو موجود عند أهل الذمة، فإذا يتضاعف فيها التحريم بحسب ما يكون فيها من المحاذير. والحكمة في النهي عن هذا، يقول الشيخ رحمه الله، أن هذا النوع من الألعاب اللي نهى عنها الشرع وحرمها لذاتها تتعلق بها النفوس تعلقا شديدا، وإذا لعبها الإنسان فإن قلبه سينغمس بها وسينغمر بها، ولها سكرة كسكرة الخمر. فإذا لعبها الإنسان استهلكت عليه وقته وفكره واستولت على قلبه، فصار لا شغل له إلا في ذلك اللعب. فهذا النوع من الألعاب نهى عنه الشرع وحرمه لذاته، فلا يجوز بعوض ولا بغير عوض. ويتبين الكلام عليه أو تمام الكلام عليه وتمام فهم الحكمة الشرع فيه بمعرفة القسم الثالث. نعم.
قال رحمه الله: والثالث بالعكس يجوز بعوض وبغير عوض، وهو المسابقة والمغالبة بين السهام والإبل والخيل، لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو حافر.
سبق، السبق هو مصدر سبق، يسبق سبقا، هو الفعل نفسه لما يسبق يقال له هذا سبق. أما السبق بالفتح فهو ما يعطى للفائز، اللي هو جائزة الغالب، وهذا هو الذي ورد في الحديث: لا سبق، أي لا تعطى جائزة للغالب إلا في نصل أو خف أو حافر. ولو ضبط الحديث لا سبق وش يصير المعنى؟ يصير المعنى النهي عن المغالبات إلا في هذه الثلاث أشياء، وليس هذا المراد، وإنما المراد النهي عن دخول الجائزة المالية إلا في هذه الثلاث أشياء. نعم.
أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل، لا سبق إلا في نصل أو حافر. والمراد أخذ العوض، لأن المغالبات العوضية داخلة في الميسر والقمار، فلذلك منعت. وهذه الثلاثة مستثنات، لأن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من مضرتها.
نعم. إذن هذا القسم الثالث، وهو ما يجوز مطلقا بعوض وبغير عوض، وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الحديدة التي تكون في رأس السهم، فإذا كل ما يرمى به مما فيه نصل من السهام والمزاريق ونحوها فإنه يدخل في هذا الحديث، فتجوز المسابقة فيه. والخف هو ظلف البعير، والحافر هو حافر الفرس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا يجوز إعطاء العوض في المغالبات إلا إذا كانت رميا بالسهام أو مسابقة على الخيل أو مسابقة على الإبل. والحكمة في ذلك أن هذه الثلاثة أشياء كلها من مقاصد من الأشياء المعينة على مقاصد الجهاد في سبيل الله عز وجل، يصح بها الإنسان بدنه ويستعد بها لإقامة الدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك سيأتي للشيخ رحمه الله أن العلماء ألحقوا بها ما كان في معناها مما يعين على إقامة الدين، مثل مسابقات القرآن ومسابقات العلمية التي فيها تحفيز للناس على تعلم العلوم الشرعية وحفظ القرآن وتجويده وإتقانه. هذا ألحقه العلماء بالنصل والخف والحافر، لأن الجهاد جهادا، جهاد بالعلم والبيان وجهاد بالسيف والسنان، فإذا جاز السبق في جهاد السيف والسنان فمثله أو أولى منه الجهاد الذي يكون بالقلم والعلم والبيان. فهذه الأنواع من المسابقات هي في الأصل من القسم الأول اللي هو من العادات، لكن لما تضمنت الإعانة على إقامة دين الله عز وجل جاز فيها العوض، وجازت من باب أولى من غير عوض، ودخول العوض فيها لزيادة التشجيع على فعلها وعلى التمرس بها وعلى الاشتغال بها وإتقانها. فهذا المعنى الذي من أجله شرع فيها العوض. وبهذا يتبين أن ما لم يكن من مقصود الشرع حظ الناس على التفرغ له والاشتغال به اشتغالا زائدا، فإنه لا يجوز أخذ العوض فيه. ومن هنا كانت المسابقات الأخرى مثل المسابقات اللي ذكرنا مثلا في رمي الحجارة ولا رفعها، أو المسابقات في الأكل، أو المسابقات في وش قلنا المسابقات في الأكل أو اللباس أو الكلام أو الشعر أو نحو ذلك، كل هذا الأصل فيه أنه غير جائز. لماذا؟ لأنه ليس من مقصود الشرع أن يتفرغ الناس لمثل تلك الأعمال وأن يتنافسوا في إتقانها، لأن مثل تلك الأمور شرعت من أجل التخفيف على الناس، في من أجل الترويح عن الأنفس، فيستعملها الناس في فاضل الوقت، يتفرغون لمهماتهم من إقامة أمور الدين والدنيا. وبقية الأشياء اللي منها مثلا لعب الكرة بأنواعها، كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة المضرب ونحو ذلك، كل هذه الكرات وغيرها من الأشياء إنما يجوز أن يلعبها الإنسان ترفيها وترويحا عن نفسه، لكن حتى لا تجعل صناعة ولا تجعل من مقاصد عيش الإنسان التي يفرغ لها همه ووقته وجهده ويستفرغ فيها طاقته ويستحضر لها الناس ويهتم بها الجماهير ويتركون بسببها أمور دينهم ودنياهم ومهماتهم، من أجل هذا لم يجز فيها الشرع المغالبة بالمال. فلو وجد شيء لو اشتغل به الإنسان فإنه ستتعلق به نفسه وينشغل به عن مهماته ولو لم يعطى له المال، لأن تلك المعاملات تلك المسابقات بطبعها جذابة للقلوب مسيطرة عليها، فإن هذا النوع يجعله الشرع محرما من حيث الأصل، لا يجوز بعوض ولا بغير عوض. فصار إذن المعنى الذي بنيت عليه هذه الأقسام الثلاثة أن ما يفعله الناس ترويحا من غير أن يتعلق بالقلوب، من غير أن تتعلق به القلوب ولا يستولي عليها، يجوز أن يفعله الناس ترويحا، وحتى يبقى في دائرة الترويح لا يجوز أخذ العوض عنه. فإذا كان مطلوبا ويحسن بالناس أن يتقنوه ويبالغوا في إتقانه جاز فيه العوض، وهذا ما يعين على إقامة دين الله عز وجل ومن العلم والجهاد. فإذا كان تتعلق به القلوب ويستولي عليها ولو لم يكن فيه عوض مثل النرد والشطرنج فإن هذا يحرم من حيث الأصل، يحرم من حيث الأصل. وبذلك تتبين حكمة الشرع في هذه الدرجات الثلاثة اللي هي التحريم مطلقا ولا الإباحة مطلقا مع الحث عليها بالمال، ولا إباحتها ترويحا مع منع وضع العوض عليها حتى لا ينشغل بها الناس. ومن أراد أن يرى حكمة الشرع في هذا رأي العين فلينظر إلى حال الناس اليوم، كيف تركوا المهمات التي فيها إقامة دينهم ودنياهم واشتغلوا بالتوافه وسفاسف الأمور، فتجد المسابقات التي لا ترجع منها مصلحة في دين أو دنيا إلا مجرد تلهي الناس وانشغالهم عن مصالح دينهم ودنياهم، تجد الناس مقبلين عليها إقبالا عظيما، لأنها لأن النفس بطبيعتها ميالة إلى اللهو واللعب والراحة والدعاء، فكيف إذا جعل لها عوض وأموال عظيمة من أجل اللعب والراحة والدعاء ستكون إقبال النفس عليها مضاعفا مضاعفة شديدة. وهذا هو الذي وقع فيه الناس اليوم، فصار من أعظم المكاسب وأكثرها هذه المكاسب المبنية على المسابقات في اللهو واللعب وما لا يرجع على الناس بمصلحة في دينهم ودنياهم. لكن الشرع قصد خلاف هذا كله، قصد أن يفتح باب انشغال الناس بما فيه مصالحهم يفتح باب تشجيعهم على ذلك، أما ما يصدهم عن مصالحهم ويضيع عليهم أوقاتهم ويستولي على عقولهم وقلوبهم فهذا سد ذريعته سدا تاما ومنع منهم منعا مطلقا. وأما ما يمكن أن يكون فيه مصلحة وقد يتضمن مفسدة فأباحه الشرع حيث يتضمن المصلحة للترويح عن النفس من غير عوض، وحرمه حيث يشتمل على المفسدة وهو أن يكون بعوض فيجعله الناس صناعة ويتنافس في إتقانه والمغالبة فيه فيشغلهم عن مهمات دينهم ودنياهم. نعم. ماذا يدفع؟
ثمن الوقت.
إيه هذه الظاهر أنها ترجع إلى القسم الذي ينهى عنه اللي هو أنه يكون فيه سبق، إذا غلبتني أعطيك. هو العوض ما هو؟ أن يقول له أو يقول لهما آخر إذا غلبت أو غلبك فلان فإنني أعطيك كذا وكذا من السبق. فلا فرق بين أن يقول له أعطيك مثلا 10 دينار أو 100 دينار أعطيك إياها نقدا إذا كانت المسابقة مجانية مثلا كرمي حجارة مثلا، أو يقول له إن غلبتني فإنني أدفع ثمن المقابلة، أو إن غلبتني أدفع وإن غلبتك تدفع. فإن الأمر سيرجع إلى أنه أخذ عوضا. ما هو العوض الذي أخذه؟ أن الآخر دفع عنه. ولذلك هذه إذا كانت اللعبة نفسها لا محذورة فيها فيجوز أن يتغالب فيها أو يجوز أن يلعبها بغير عوض، بأن يتفق إما أن تكون مجانا ملكا لأحدهما فيشارك الآخر باللعب معه، أو إذا كان فيها مال يدفعانه لابد أن يدفعه مناصفة، فيدفعه مناصفة هذا عليه نصف المبلغ والآخر عليه نصف المبلغ ويلعبان. أما أن يقول له إن غلبت أنت تدفع هذا يرجع إلى أنه أخذ عوضا، وهذا هو الموجود في هذه القاعات.
طيب. قال رحمه الله: ولكن الأصحاب اشترطوا فيها محللا لا يعطى شيئا إذا كان العوض من الطرفين لأجل أن تخرج عن شبه القمار.
نعم عن شبه القمار.
لأجل أن تخرج عن شبه القمار. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يحتاج إلى محلل.
نعم، إلى محلل. هذه مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله كمل بها القسم الثالث، وهي مسألة شهيرة في هذا الباب، لأن بعض الفقهاء استشكلوا أخذ العوض على المسابقة في الخيل والإبل والرماية. قالوا أخذ العوض فيها يشبه القمار، لأن القمار حقيقته ماذا؟ أن يدخل في معاملة تدور بين أن يغنم ولا أن يغرم. فهو لما يدخل في مسابقة مع شخص إما أن يغنم وإما أن يغرم، فإذا فاز أخذ السبق الذي جعل له، وإذا خسر فإنه الآخر هو الذي سيأخذ السبق. ولهذا قالوا أو قال جماعة من الفقهاء إن صور السبق حيث جاء في الحديث لا بد أن تقع على وجه ليس فيه قمار. كيف ذلك؟ قالوا إما أن يكون العوض من غيرهما، بأن يقول مثلا ولي الأمر أو شخص من الأشخاص يقول لهما تتسابقان ومن غلب منكما أعطيه كذا، تتسابقان في رماية أو فروسية ومن سبق أعطيه كذا. هنا كل منهما إما أن يغنم وإما أن يسلم، إذن لا قمار، لا شبه للقمار فيه، ولذلك اشترطوا أن يكون من غيرهما. أما إذا كان منهما، إذا كان منهما عندنا صورة لابد أن يغنم أو يغرم، وهي ما إذا كان العوض منهما يقول له أنا أضع كذا إذا سبقتني أعطيك وإن سبقتك تعطيني، هذه قالوا لا تجوز. متى تجوز؟ إذا دخل بينهما محلل، يعني متسابق يوازيهما في الكفاءة، يمكن أن يفوز عليهما أو يفوز عليه ولا يأخذ شيئا إذا ولا يعطي شيئا إذا خسر، إذا غلب لا يعطي شيئا، وإذا غلب يعطى. هذا سماه بعض الفقهاء المحلل، وأثر هذا عن سعيد بن المسيب رحمه الله، كان يقول محلل. لماذا؟ قال لأنه أخرجهما من شبه القمار. يولي عندنا هذا الشخص لا يدور بين كل منهما، لا يدور بين الغنم والغرم. عندنا شخص قد يغنم وقد يغنم وقد يسلم له، هو المحلل. وعندنا شخص قد يغنم وقد يغرم، لكن ليس لصاحبه، وإنما يغرم للمحلل. فلهذا وكذلك الآخر، فصار كل منهما له ثلاثة أحوال: يربح أو لا يربح، أو يربح المحلل منهما. وقلت هذه المسألة مأثورة عن سعيد بن المسيب رحمه الله، واقتدى به كثير من الفقهاء في ذلك. لكن يقول الشيخ رحمه الله إن الشيخ تقي الدين وبعده ابن تيمية وابن سعدي رحمهم الله اختاروا أنه لا محلل فيها، على الأصل أنها تجوز من غير محلل، يعني يجوز أن يكون السبق من أحدهما وليس بينهما محلل، والسبق منهما أو من أحدهما، يعني الصورة التي يسميها الفقهاء شبه القمار. يقول ابن تيمية إنها جائزة، لأن شبه القمار فيها هنا ملغى، لأن القمار المقصود به المال، وهذه المقصود بها الاستعانة على الجهاد وتقوية البدن وتقوية الرماية ونحو ذلك. واستدل على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما راهن المشركين على غلبة الروم في القصة المشهورة، وأخذ السبق رضي الله عنه بعد مدة طويلة، أخذ السبق وفي المدينة متأخرا عن تحريم القمار. فدل ذلك على أن هذا نوع من المسابقة العلمية بينه وبين المشركين، هزمهم رضي الله عنه، وكان في ذلك إقامة للدين، لأنها متعلقة بعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق كتاب الله عز وجل في قوله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ولم يكن بين أبي بكر رضي الله عنه وبين المشركين محلل، ومع ذلك أخذ الرهان الذي غلب فيه المشركين. فدل ذلك على أن السبق حيث جاز فإنه يجوز مطلقا من غير أن يشترط فيه محلل. وعلى هذا لو تسابق اثنان فيما يجوز فيه السبق من مسابقة علمية أو مسابقة تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه يجوز أن يكون العوض من غيرهما، ويجوز أن يكون العوض من أحدهما فقط. يقول له: إن غلبتك إن غلبتني أعطيك، وإن غلبتك لا شيء لي. هذا جائز عند الجميع أيضا، وليس في شبه من القمار. ويجوز أن يكون منهما، فيقول له: إن سبقتك أخذت ما وضعته أنت من السبق، وإن سبقتني أخذت ما وضعته أنا من السبق. إذن الصور ثلاثة، الجمهور يجوزون صورتين ويمنعون الثالثة إلا بمحلل. وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن سعدي رحمه الله يجيزون الصور الثلاثة: أن يكون السبق من غيرهما، أو من أحدهما، أو منهما بمحلل وبغير محلل. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية، لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلا، والله أعلم.
نعم. قوله وأنه يلحق، هذا معطوف على قوله أنه لا يحتاج، يعني اختار الشيخ تقي الدين أنه لا يحتاج إلى محلل، واختار أنه يلحق بتلك الثلاث ما كان في معناها من مما فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل وعلى طاعته، وما كان في معناها أيضا من المراهنات في المسائل العلمية. إذن هو لم يجعل مسائل السبق المعينة على الجهاد محصورة في الثلاثة اللي هي النصل والخف والحافر، بل ألحق بالنصل ما كان في معناه مثل المزاريق، وألحق أيضا بالخف والحافر ما كان في معناها. فلو كان اليوم مثلا الناس لا يحاربون بالخف والحافر، الناس يحاربون بالطائرات والدبابات، فالمسابقات في مثل هذا أيضا جائزة، لأنها في معنى هذا. لو فرض أنه يمكن للناس أن يتسابقوا في هذا مما يعين على الجهاد، فإنه مشروع وهو ملحق بها في معناها. وأيضا ألحق بها نوعا آخر اللي هو كما قلنا المسائل العلمية، لأنها معينة على إقامة دين الله عز وجل من ذلك الوجه. وابن تيمية مسبوق في هذا، فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله الإلحاق بها بهذه الصور أيضا فيما هو في مثل معناها، وهو كما يقول الشيخ الراجح دليلا، والله أعلم.
قال رحمه الله: سؤال 68، إذا كان بيده مال لغيره وهو لا يعرف صاحبه فما يصنع؟ الجواب: لا يخلو ذلك من أمرين، أحدهما أن يكون قد وجده، فهذا لقطة له أحكام اللقطة. الثاني أن يكون غصبا أو أمانة أو عارية أو رهنا أو نحوها، فهذا متى أيس من وجود صاحبه ومن يقوم مقامه من وكيل ووارث خير بين أمرين، إما أن يدفعه إلى ولي الأمر لأنه ولي من لا ولي له والمتعذر علمه كالمعدوم، وإذا دفعه لولي الأمر برئ من عهدته حتى
لو وجده بعد تسليمه
لولي الأمر لم يلزمه بشيء، لأن هذا نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام.
نعم، إذن هذا السؤال سؤال عام متعلق بمن يكون في يده مال لغيره، وقوله رحمه الله مال لغيره هذا مطلق في كل مال كان في يده، سواء كان مالا وجده أو سرقه أو غصبه أو كان عنده بحكم الرهن أو العارية أو القرض أو غير ذلك، ثم هو لم يجد صاحبه ولم يستطع أن يصل إليه، فما الحكم في ذلك؟ وهذه الصورة تقع في حالات كثيرة، أن يكون في يد الإنسان مال وصل إليه بطريق من الطرق ولم يستطع أن يهتدي إلى صاحبه، فكيف يعمل في ذلك؟ عقد الشيخ رحمه الله للجواب على ذلك هذا السؤال وجوابه، فقال إن هذه الصورة هذه المسألة لا تخلو من حالتين أو من صورتين. الصورة الأولى أن يكون وجد ذلك المال، فإذا كان وجده فهذا يقول حكمه حكم اللقطة، ولم يعقد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب حكم اللقطة، فربما رأى أن الكتاب أضيق من أن يتكلم فيه على حكمها. واللقطة هي ما يلتقطه الإنسان من أموال الناس، من الأشياء التي تختص بأفراد من الناس، لنخرج بذلك المباحات التي سيأتي الكلام عليها، المباحات الأشياء التي يشترك جميع الناس في 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 ملكها، مثل مثلا الشجر والحشيش ونحو ذلك مما لا يختص بأفراد من الناس، هذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام في مال مملوك للغير إذا وجده فما حكمه؟ الجواب المختصر عن هذا، لأنه ليس عندنا سؤال عليه، فمختصر حكم اللقطة أن ما يجده الإنسان إما أن يكون له قيمة معتبرة بحيث أن نفوس أوساط الناس تتبعه ويرجعون إلى البحث عنه، فهذا له حكم، وإما أن يكون غير ذلك مما لا تتبعه نفوس الناس، فالشيء اليسير من المال ومن الأعيان المتقومة إذا ضاع للإنسان وعلمنا أن هذا ليس مما له شأن عند الناس حيث يرجعون إليه ويبحثون عنه ويهتمون بفقده، فإن هذا يتملك بمجرد وجوده، فمن وجد شيئا من هذا الأنواع بأن يجد مثلا في عرفنا نحن اليوم يجد 50 دينار وميتين دينار بل حتى 500 دينار يعني 50,000 مثلا، هذه أشياء لا تتعلق بها نفوس الناس، وأنت لو كنت في مكان بعيد وضاع منك هذا المبلغ اليسير فإنك لن ترجع إلى البحث عنه، فمثل هذا يتملك من فوره. أما إذا كان أكثر من ذلك بأن كان مما تتعلق به نفوس الناس، والعبرة بالمتوسطين من الناس، فإذا كان أكثر من ذلك ومما يظن أن المتوسطين من الناس في ذاك المكان سيهتمون بفقده ويرجعون للبحث عنه، فهذا لا يجوز تملكه إلا بعد تعريفه، ومعنى تعريفه أنه يبحث في محيطه الذي وجده فيه، يحفظ علامة الشيء وميزته التي يتميز بها، ثم يسأل من ضاع منه كذا وكذا، أو من ضاع منه مال، إذا وجد ذهبا يقول من ضاع منه ذهب، إذا وجد مالا يقول من ضاع منه مال، إذا وجد لباسا ذا قيمة يقول من ضاع منه لباس، ويبحث عنه. إذا جاء صاحبه وذكر صفاته التي لا يعرفها إلا هو فيجب أن يسلمه إليه، إذا جاء وقال أنا أضعت خاتما وصفت الخاتم كذا وكذا وفيه من الجوهر كذا، وربما ذكر له وزنه أو إذا كان فيه علامة مميزة ذكرها له، هذا الدليل على أن ذاك الرجل هو صاحبه، هنا يجب عليه أن يسلمه له. فإذا لم يأتي صاحبه وعرفه مرة بعد مرة وبحث في الأماكن واستعمل ما يمكن أن يستعمل من الوسائل لمعرفة صاحبه، كان يكون أمام وجده أمام محلات يوصي أصحاب المحلات، أو وجده أمام بيوت يسأل الجيران ويترك لهم خبرا أنني هذا رقم هاتفي مثلا، إذا جاء شخص يبحث عن مال فهذا رقم هاتفي. اليوم الناس يستعملون وسائل التواصل، الصفحات المتعلقة بالمناطق، فوجده في منطقة يخبر القائمين على وسائل التواصل المتعلقة بتلك المنطقة. إذا مرت سنة ولم يظهر صاحبه جاز له بعد ذلك أن يتملكه، جاز له بعد ذلك أن يتملكه، يعني يصير ملكا له، يحق له أن يتصرف فيه كما يشاء. فهذا مختصر حكم اللقطة في حق من وجد شيئا. الصورة الثانية أن لا يكون وجده وإنما دخل إليه بصورة أخرى، كأن يكون غصبه، يعني أخذه من صاحبه ظلما، أو يكون ومعنى أو يكون سرقه في معنى غصبه، وبعد ذلك يتوب ويحرص على أن تكون توبته كاملة متقبلة. ومن كمال توبة الغاصب والسارق أن يرد ما غصبه ما سرقه إلى صاحبه، فهو يبحث عنه فلا يجده، كيف يفعل؟ سيجيب الشيخ رحمه الله. وفي حكمه أيضا من كانت عنده أمانة، ترك شخص عنده أمانة وديعة ثم لم يرجع، أو ترك عنده أمانة فجحده إياها ثم تاب وأراد أن يردها إليه، وكذلك تكون عنده عارية، يعني أعاره شيئا ثم يبحث عنه فلا يجده، أو كان عنده رهن، رهنه شخص شيئا في دين ثم وربما يكون الدين أكثر، الرهن أكثر بكثير من الدين، لما يريد أن يرد له ما يقابل دينه، ما يقابل ما زاد على الدين، لا يجده. هذه الصور كلها ماذا يفعل؟ الشيخ رحمه الله قال هو في كل هذه الصور مخير بين أمرين، وهذا هو الفرق بين هذه الصور وبين اللقطة. اللقطة إذا لم يجدها، إذا لم يجد صاحبها تملكها، أما هذه الأشياء إذا لم يجد صاحبها لا يتملكها ولا يزول ملك صاحبها عنها، بل تبقى على ملك صاحبها، وهو مخير بين الأمرين، إما أن يدفعها إلى ولي الأمر وإما أن يتصدق بها عن صاحبها. وفصل الشيخ رحمه الله الكلام في الأمرين، إما أن يدفعها إلى ولي الأمر، فقال الشيخ رحمه الله لأن ولي الأمر ولي من لا ولي له، يدفعها إلى ولي الأمر في هذا العصر كأن تكون توجد مصلحة لحفظ الأمانات، أن تكون توجد مصلحة لحفظ الأمانات، فإذا دفعها إلى تلك المصلحة فقد برئ، كأن يأتي إلى الجهة المسؤولة عن حفظ الأمانات أو عن التصرف في أموال الناس أو عن إدارة شؤون بعض الأمور، وهو يذهب إلى تلك المصلحة المعنية بهذه الأمور ويسلمها ذلك إن وجد، فهذا قد برئت ذمته. ما تعليل ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله لأنه ولي من لا ولي له، يعني ولي الأمر، والمتعذر علمه كالمعدوم، هذا صاحب المال موجود في الحقيقة، ربما يكون موجودا لكن نحن لا نعلمه، إذن المتعذر علمه بالنسبة إلينا كالمعدوم. قال وإذا دفعه لولي الأمر فقد برئ من عهدته، ومعنى ذلك أنه لو جاء صاحبه بعد ذلك بعد أن يسلمه إلى الجهة المخولة بإدارة مثل هذه الشؤون، ثم جاء صاحبه بعد ذلك، هل له أن يطالبه؟ لا، ليس له أن يطالبه، برئت ذمته، لأنه تصرف بولاية شرعية، والقاعدة أن كل من تصرف بولاية شرعية فإنه لا يضمن. إذن هو دفعه إلى ولي من ولاة الأمور المعنيين بهذه الأمور فقد برئت ذمته. وهذا لا شك أنه حيث وجد، ليست كل الأماكن ولا كل الحالات يوجد فيها ولي أمر يتسلم مثل هذه الأمور، لكن إن وجد جهة معينة من ولي الأمر مكلفة برعاية مثل هذه الأمور، أعني الرهون أو الأمانات أو العواري أو نحو ذلك، وسلمها فقد برئت عهدته. إن لم يجد ذلك أو اختار أن لا يفعله فإنه ينتقل إلى الخيار الثاني. إيش يقول فيه؟
قال رحمه الله وإما أن يتصدق به عن صاحبه ويكون فضوليا لو جاء بعد ذلك فإن أجاز صدقته عنه فذاك وإلا فله تغريمه ويكون الأجر للمتصدق.
نعم هذه الصورة الثانية. إذا سلمه لولي الأمر وجد من يتسلمه منه من ولاة الأمر برئت عهدته حتى لو جاء الشخص بعد ذلك ليس له أن يطالبها، لكن إن لم يجد من يتسلمه من ولاة الأمر أو وجد لكن لم يرغب في ذلك له خيار آخر وهو أن يتصدق بذلك المال عن صاحبه، يعني نية الأجر لصاحب ذلك المال، يتصدق به عن صاحبه إما على الفقراء والمساكين وإما في مصالح المسلمين العامة، كلاهما جائز. إذا قيل يتصدق به عن صاحبه فله أن ينفقه في مصالح المسلمين العامة بأن يجد مسجدا يبنى أو بئرا تحفر أو طريقا يصلح فيضعه فيه، أو يدفعه إلى فقراء المسلمين أيضا يتصدق به نيابة عنهم. فهذا قد فعل ما عليه وأحسن إلى الشخص، لأن كل مسلم لو خير بين أن يبقى ماله معلقا أو ضائعا وبين أن يكون قد ذهب صدقة عنه فإنه سيختار أن يكون صدقة عنه بدل أن يذهب سدى. ولذلك هنا بعض الفقهاء يقولون ليس له أن يتصرف نيابة عنه، بل يجب أن يحبس ذلك المال حتى يرجع صاحبه ولو بعد 100 سنة. هذا قول ما أخذه ضعيف كما هو ظاهر، لأنه لا مصلحة فيه لرب المال ولا مصلحة فيه لعموم المسلمين، وإنما هو حبس للمال عن المنفعة. الله تبارك وتعالى إنما جعل المال قياما للناس، ولهذا كان العقل والحكمة والمصلحة أن ينفق في مصالح المسلمين أو يتصدق به على الفقراء. لكن بين هذا الخيار وبين الخيار الذي قبله فرق، وهو أن الذي يختار تسليمه إلى ولي الأمر برئت عهدته مطلقا حتى لو جاء صاحبه بعد ذلك ليس له أن يطالبه. أما لو اختار أن يتصدق به عنه فقد اختار أن يكون فضوليا متصرفا نيابة عن صاحبه. وقد رأينا فيما سبق حكم بيع الفضولي، ما حكمه؟ ما حكم بيع الفضولي؟ مر معنا نعم أحسنت، مر معنا بيع الفضولي في شروط البيع، وأن الشرط السابع وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. إذا كان من غير مالك أو من غير من يقوم مقامه فإنه ضامن، فإنه فضولي إن جاء صاحبه فأجازه جاز، وإن لم يجزه فإنه يبطل. هنا كذلك إذا جاء صاحبه بعد مدة وقال العارية التي عرتك إياها والأمانة التي تركتها عندك، أو وجد من غصب منه أو سرقه مالا وقال له أنا تصدقت به نيابة عنك، يقول له لا أريد أن أصدق أريد أن أخذ مالي، فما الحكم؟ يلزمه أن يرد له المال وأجر الصدقة يأخذه هو، يرد له المال وأجر الصدقة يأخذه المتصدق. فإن شاء رب المال أن يجيز تصرفه يقول له أحسنت بذلك وأنا قد قبلت بالأجر نيابة عن المال، فله ذلك أيضا. إذن يكون متصرفا فضوليا ويكون صاحبه مخيرا إن جاء بين أن ينفذ صدقة المتصدق ويأخذ أجر ذلك عند الله عز وجل وبين أن يبطل الصدقة ويرجع بالمال على المتصدق ويكون أجر الصدقة للمتصدق. نعم.
قال رحمه الله وإنما أبيح له في هذه الحال أن ينوب عنه من غير استنابة خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك ولتعذر إيصالها إليه، فبذلها في الصدقة عنه التي هي أفضل ما بذل الإنسان ماله فيه، وللآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. إذن الشيخ رحمه الله يقول هذا نعم خلاف الأصل، لأن الأصل أن لا يتصرف في مال الغير بغير إذنه، وقلنا لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك المال لا بد أن يوقف حتى يرجع صاحبه، لكن الشيخ يقول الأصح هو أنه يتصدق به عنه. ولنا في ذلك مأخذان اثنان، مأخذ أثري ومأخذ نظري. المأخذ النظري هو أن الصدقة أفضل ما بذل فيها الإنسان ماله، فكأن المتصدق كأن هذا الشخص الذي بيده مال الغير يقول ما أفضل فعل يمكن أن أفعله لهذا الشخص ما دام أنني لم أستطع أن أجده ولم أستطع أن أجد من يقوم مقامه، لم يجد وكيل لم يجد وارثا، إما أنهم انقرضوا وإما أنهم في مكان بعيد بحيث لم يستطع الوصول إليهم، وهذه تقع كثيرا ربما بعض الناس يكون سرق وهو صغير ولا يدري ممن سرق، وهذه تحصل كثيرا، أو يكون كان يتعامل معاملات مع الناس ولا يبالي، هذا ينقص له في الميزان وهذا يأخذ عنه مالا زائدا، وكان يفعل كثير من هذه الأفعال ثم تاب. فالحل هو هذا، هو أنه لو سئل أصحاب ذلك المال ما أفضل باب ترغبون أن يوضع فيه مالكم لاختاروا الصدقة، فإذا هو تصرف نيابة عنهم في أفضل ما بذل فيه الإنسان ماله. هذا الوجه النظري. وأما الوجه الأثري فهو أن هذا المعنى مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفعله أيضا بعض التابعين وأقره من بلغه من الصحابة. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى جارية من شخص ثم دخل ليزن له المال فخرج فلم يجده، فتصدق بماله عنه وقال اللهم هذا أجر تلك الجارية نيابة عنه، إن قبل أن يأخذ الأجر فذاك، وإن لم يقبل أن أخذ الأجر فالأجر لي، ويأخذ هو من حسناتي بقدر ثمن تلك الجارية. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا أفتى به بعض التابعين في رجل غل مالا من الغنيمة ثم راجع ثم تاب، وعرض ذلك على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فأفتاه بعض التابعين بأن يأخذ من تلك الغنيمة التي ردها هذا التائب الخمس ويتصدق بالباقي في المسلمين، فعرض ذلك على معاوية رضي الله عنه فاستحسن فتياه. فهذه الفتوى وعمل عبد الله بن مسعود، هذه هي الآثار التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، التي تدل على أن الإنسان إذا كان في يده مال لصاحب لشخص لا يعرفه فإنه مخير بين هذه الأمور، إما أن يسلمه لولي الأمر وإما أن يتصدق به نيابة عن أصحابه، ثم إن تصدق به نيابة عنهم فجاءوا فهم مخيرون بين الأجر وبين إنفاذ الصدقة والأجر، وبين أن يسترجعوا مالهم ويكون الأجر للمتصدق، فهذا حكم من كان في يده مال لغيره وهو لا يعرفه. نعم. قد يكون حراما وقد لا يكون حراما، قد لا يكون حراما في العارية وفي الرهن مثلا، وقد يكون مالا حراما في مثل نعم في مثل الغصب والسارقة، لكن هنا هو لم يتصدق بالمال الحرام، هو تصدق بالمال عن صاحبه، وصاحبه الذي تصدق به عنه ملك له، فهو لم يتصدق بما سرقه ليأخذ الأجر هو، هذا هو الذي لا يجوز. لو يسرق من الناس الأموال ثم يتصدق به، هذا يعبد الله تعالى بالحرام، هذا آثم إثما مضاعفا. أما أنه يسرق أموال الناس ثم يتوب، بعض الفقهاء قالوا لا توبة له، وسيلقى الله تعالى بإثم السرقة وبإثم الغصب يوم القيامة. والذي نصره ابن القيم وابن تيمية وهو الصحيح، فيه ورد سياق كلامهم عن هذه المسألة، أن باب التوبة مفتوح من كل ذنب، حتى لو سرق مالا من أناس ثم لم يجدهم، كيف العمل؟ يخرج ذلك المال نيابة عنهم، فهو هنا لم يسرق وإنما تخلص من السرقة، لم يتصدق بمال مسروق وإنما تصدق عن أصحابه بمالهم كأنهم هم الذين تصدقوا به. ثم إن رفضهم الصدقة، هنا يجي الإشكال، قلنا إن رفضهم الصدقة من الذي يأخذ أجر الصدقة؟ ها هو يأخذ أجر الصدقة، لكن كيف يأخذ أجر الصدقة والمال محرم؟
يرد المال.
ها الجواب أنه أعطاهم نظيره، هو رد المال لأصحابه. إذا هو دفع المال لأصحابه فإن المال الذي أعطاه فيما سبق يكون من ماله هو لا من المال الذي سرقه، لأن المال الذي سرقه رده إلى أصحابه. فإذا في الحالتين سواء جاءوا أو لم يأتوا، قبلوا ولا لم يقبلوا، هو لم يتصدق إلا بماله هو أو تصدق بمالهم والأجر لهم. نعم. الله يبارك فيك. نعم اللقطة مثل هذا، لو أنه أنفقها بعد السنة وجاء صاحبها فإنه يلزمه أن يردها له، لكن لكن الغالب أنه لا يأتي بعد السنة، ولا يعرف أن شخص مثلا ضاع منه شيء ثم جاء بعد أكثر من سنة. ولا تعرفون هذا؟ ها نعم تفضل. إذا جاء بعد سنة، نعم لو فرض أنه جاء بعد السنة وأعطاه الدليل أن ما أخذته مال لي، يبقى على ملك صاحبه ويبقى دينا على من أنفقه، لكن لا يأثم، بخلاف ما لو أنفقه قبل السنة وجاء فإنه يأثم في ذلك. الله الموفق. نعم. ها نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، لما يكون في يده مال لغيره، سرقه مثلا، سرقه ولما أراد أن يتصدق به نيابة عن المسروق منهم لا يجد أفقر منه، هو أفقر واحد في تلك المنطقة، يأخذ ذلك المال ولا يجب أن يخرجه عن الفقراء وعن غيره؟ هذه فيها خلاف، يرجع إلى مسألة الوكيل، هل له أن يتصرف لنفسه ولا لا؟ فمن الفقهاء من يمنع تصرف الوكيل لنفسه، لأنه هنا قائم مقام الوكيل، قالوا لأنه متهم، ومن الفقهاء من يجيز ذلك إذا لم يكن في ظاهر الحال قرينة تقتضي التهمة، فإذا لم يكن في ظاهر الحال قرينة تقتضي التهمة فيجوز على أصح القولين إن شاء الله. الله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.